أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. نبارك لكم جميعا ذكرى ميلاد الإمام المهدي عليه السلام. الإمام المهدي عليه السلام هو أمل المستضعفين في العالم، بغض النظر عن دياناتهم وانتماءاتهم العقدية، كل مستضعف في العالم كما تشير آية القرآن الكريم إلى ذلك يأمل في الخلاص من استضعافه وقهره بهذا الموعود الذي ادخره الله تبارك وتعالى وبشرت به الأنبياء والرسل. غير أننا نريد أن نقف مع الآية التي استهللنا بها الحديث، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الآية تطرح عنوان الاستضعاف في الأرض، وتبين أن هؤلاء الذين استضعفوا سيتمكنون من وراثة الأرض وسيصبحون الأئمة، وهم الوارثون لهذه الأرض وما فيها من مدخرات وخيرات. هناك توجهان للبشرية ومستقبلها. التوجه الأول أن البشرية سيؤول أمرها إلى الدمار نتيجة للتقدم العلمي، بالخصوص في المجال العسكري. نحن نعرف هناك أسلحة نووية، وهناك أسلحة بيولوجية جرثومية، والعلماء يقولون يصعب التحكم فيها مهما كان الأمر من الدقة بمكان. هؤلاء يتنبؤون أن مصير العالم سيؤول إلى الدمار والخراب نتيجة لهذا التقدم الكبير في المجال العسكري، بالخصوص في المجال النووي طبعا. ولعل حوادث تسونامي اليابان وتشير نوبل اللي في روسيا لعلهما يوضحان لنا الصورة بنحو مصغر، غير أن التقدم الهائل في المجال الأسلحة بالخصوص في المجال البيولوجي هو كبير وضخم جدا. والتصور الثاني لمستقبل البشرية هو أنه مستقبل سيسوده الرفاه والتقدم والازدهار على الأصعدة المختلفة، وسيكون هناك عدل يعم الكرة البشرية. يبدو أن هذا التصور هو أشبه بالخيال عندما يطرح في وقتنا الراهن، غير أنه هو التصور الذي يؤكده القرآن وتشير إليه الكتب السماوية السابقة على القرآن الكريم نزولا، كقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن المستقبل البشري طبقا لما تحدده الكتب السماوية ولما ينبئ به الرسل والأنبياء مستقبل زاهر، والإشكاليات العامة التي تسود حياة الناس رغم كونها كبيرة ومؤثرة على كل أوجه حياتهم، غير أنها بالتأمل في مضمونها وإمعان النظر في محتواها هي صغيرة وضئيلة. كيف؟ عندما نتأمل في حكومات العالم عبر التاريخ البشري الطويل إلى يومنا هذا، نجد أن هذه الحكومات التي تحكم الناس هي في حقيقتها حكومة أقليات لأكثريات. ما في حكومة في العالم هي حكومة أكثرية لشعب أبداً، كل هذه الحكومات هي حكومة أقليات لأكثريات. أريد أن أشرح هذا المعنى، كيف تكون الحكومة هي حكومة أقلية لأكثرية. طيب، والنظام الديمقراطي الذي يحدث فيه انتخابات؟ طبعاً أحتاج أن أشرح هذه المعادلة بشيء من البيان المقتضب، وإلا شرحه يتطلب محاضرات عدة. الناس قد ينتخبون، صحيح، لكن ينتخبون على ضوء ماذا؟ وعود يقدمها الحزب أو الرئيس الذي يريد أن تصب الأصوات في صالحه. طبعا الوعود للسياسيين في الأعم الأغلب، إن لم تكن كل الوعود فالأعم الأغلب أنها وعود كاذبة، هي ليست في مصلحة الشعب والدولة والناس. هذه الوعود أقصى ما يمكن أن تكون في مصلحة الحزب في بعض الأحيان، وهي بمنأى عن مصالح جماهير الناس. وأنتم ترون كيف تحدث الإشكاليات الكبيرة، وكيف يعي الناس بعد حين أن تلك الوعود كانت كالسراب لا قيمة لها. ولكن ماذا يفعل الناس؟ بعد حين أيضا يأتي سياسي آخر ويطرح وعودا ويطرح برنامج، والناس لا يجدون مخرجا غير أن يصوتوا لهذا الحزب أو لهذا السياسي. هذا في الحكم الديمقراطي. أما في الحكم الذي يعتمد الانقلابات أو الوراثي فالمسألة أوضح من أن تحتاج إلى بيان. يمكن أن نقول إنها حكومة أقلية الأقلية مش الأقلية. إذا كانت الحكومات الديمقراطية هي حكومة أقليات، يعني لا تنظر إلى مصالح الشعوب بقدر ما تنظر إلى مصالح الحزب والفئة الحاكمة، انتبهوا، والفئة الحاكمة. ولذلك إشكاليات العالم بأجمعها ناتجة من حكومات الأقليات. حكومات الأقليات هذه تقوم في جوهرها على مجموعة من الأسس. الأساس الأول الذي تقوم عليه حكومة الأقلية هو التعدي والانتهاك للقانون. ما في قانون، وأنتم ترون لا تستطيعون أن تأتوا بمثال في كل العالم يطبق القانون. تبين تطبيق القانون، القانون لما نقول تطبيق القانون ليس أطبق القانون عندما تكون المصلحة لي أو لحزبي أو حتى في الأعم الأغلب لصالح دولتي، أما إذا كان القانون ضدي فأتحايل على القانون بل أتعدى على القانون. أنتم الآن انظروا إلى الإشكاليات الكبيرة بسبب التعدي على القانون في القارة السمراء. ترون أن حكومات لدول متقدمة وديمقراطية في الاصطلاح ولكنها تراعي المصالح التي تعود إليها ولا تراعي المصالح التي تعود إلى هذه الشعوب الفقيرة. المهم أن تربح تلك الدولة على حساب القانون. فإذا القانون حتى إذا طبق له تطبيق محدود وضئيل، جد ضئيل. أغلبية الناس، أغلبية الجماهير في أنحاء العالم تعيش غفلة. ما معنى هذه الغفلة؟ يعني لا تعلم بقوتها وقدراتها. فإذا الأساس الأول الذي تقوم عليه حكومات العالم وهي حكومات أقليات التعدي على القانون. الأساس الثاني هو الخداع والمكر. ما معنى الخداع والمكر؟ يعني دائما يقولون ما لا يفعلون. الناس لا تعرف ما هو الاتجاه الذي تريد أن تصل إليه تلك الحكومة في مقصدها. ما في، الأمور غير واضحة. يعني يقولون شيئا ويطبقون برنامجا آخر تماما. نعم قد يسوون طبعا رتوشات مثل ما نعبر في الإعلام، بس في عالم الواقع في السياسة ما يقوله السياسي شيء أو الحزب إعلاميا وما يفعل هو شيء آخر تماما يعاكس الواقع. يمكن طبعا يتقاطع مع الواقع بنسبة 10-15%، يمكن في الحد الأعلى يصل إلى 50%، هذا في الحد الأعلى. فإذا الأساس الثاني الذي تقوم عليه معادلات حكومات الأقليات هو مسألة المكر والخداع. وأنتم ترون الإمام أمير المؤمنين يشير إلى هذه المعادلة عندما يقول والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يخدع ويمكر، ولولا خوف المكر والخديعة لكنت من أدهى الناس. وقيس بن سعد بن عبادة وهو من حواري الإمام أمير المؤمنين، هذا يقول المؤرخون من أدهى العرب لكنه أصبح من حواري الإمام أمير المؤمنين، ولا بد أن يسير في الاتجاه المستقيم. يعني ما يقدر باصطلاحنا يكذب على الناس في سبيل الوصول إلى مآربه. قال أيضا كلمة جميلة ورائعة ككلمة إمامه أمير المؤمنين، قال أيضا والله لولا خوف المكر والخديعة لكنت أدهى العرب. قيس فعلا هو شخصية رائعة وتمتلك مقومات كبيرة، لكن يقول المشكلة إن في قوانين الإسلام لا يجوز لنا أن نستغل الناس، نكذب على الناس في سبيل تحقيق مصالحنا والوصول إلى مآربنا. إذن الأساس الثاني الذي تقوم عليه معادلات الحكم قديما وحديثا مسألة المكر والخديعة، هذا أساس من أعظم الأسس في برامج السياسيين في العالم، يعني أعظم أساس حتى تحقق المآرب الذي تصبو إليها وترجو أن تتحقق تقوم على المكر والخديعة، يعني أن تقول للناس شيئا وتفعل شيئا آخر تماما، يتقاطع كما قلت بنسبة محددة. الأساس الثالث هو ما نعبر عنه بالتصفيات الجسدية، الخصوم الظلم بنحو عام. طبعا الظلم له عدة بنود، هذه أسس ثلاثة. الظلم الذي من خلال التعدي طبعا على الحقوق الاقتصادية للآخرين، التصفيات الجسدية للرموز المعارضة والشخصيات اللي طبعا لها تأثير بطرق مختلفة، طبعا في بعض الأحيان كما ترون الآن كيف هذه الدول التي تقوم الشعوب ضدها الاغتيالات، أما بشكل مكشوف وإلا ماذا بشكل مخفي، وقد يمارس كلا الأمرين، وقد يضيق الخناق على الاتجاه بشكل عام. يعني إذا كان هناك اتجاه معارض وله فئة وأتباع تجعل هذه الفئة في مورد التعدي الصارخ على حقوقها. إذن الأساس الثالث لحكم الأقليات هو الظلم باللافتة العريضة اللي له أنحاء من التطبيقات، من أهمها طبعا الاغتيالات والتصفيات الجسدية، والذي يشير إليه معاوية أيضا في كلمة مشهورة: إن لله جنودا من عسل، في جنود من العسل، يعني إشارة إلى أن احنا نقدر نصفي الخصوم بطريقة ماذا حلوة وجميلة ما حد يدري فيها. مع هذا طبعا بات هذه القضايا مكشوفة. والأساس الرابع وأختم به، وهذا مستعرض في كتب لعل من أهمها كتاب الأمير لكثيري اللي هي الغاية تبرر الوسيلة. عندنا غايات تبرر لنا ما نقوم به من أعمال، عندنا غايات، المهم أن نصل إلى هذه الغايات. الآن راح نقلب المعادلة. أساس الحكم الإلهي هو واحد القانون، ما يجوز التعدي على القانون ولو قيد أنملة، ما تقدر تتعدى على القانون. ولذلك تشوفون الإمام أمير المؤمنين يقول: أتطلبون مني أن أطلب النصر بالجور؟ ما أقدر، بالظلم ما أقدر أتعدى على القانون. فإذا ذاك تعدي على القانون وانتهاك صارخ واضح ذا تقيد دقيق بالقانون، وإجراء للقانون على الجميع الأقرب الأبعد. وقد استعرضت في عدة أبحاث هذه المسألة أن ما يجوز لهرم الدولة أو من ينتمي إليه أن يستغل النفوذ، لابد من تطبيق القانون على الجميع سواسية. نجي إلى الأمر الثاني، ما في خداع ولا مكر، الأمور واضحة. شوفوا حركة الإمام الحسين، كان يقدر يستغل الناس، يقول ترى في نصر، في كذا، في أبدا، الأمور مثل الشمس في رابعة النهار، يعني معادلات رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين. احنا راح نتوجه الى كذا، حتى اللي على يدين ترى ما يقدر يجي قاتل ويانا يا جماعة. المسألة ترجع الى مبادئ، شو ما في خداع. الامام يقول امير المؤمنين: ولولا خوف المكر والخديعة لكنت. الامام الحسين ماذا يقول؟ نعم، حتى الذي عليه دين ما يقدر يقاتل، يعني ما استغل الناس الامور مثل الشمس في رابعة النهار. قلت معادلات رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، طبعا هذه مبادئ. طيب نجي ايضا ماذا؟ ما في ظلم للاخرين، حتى من يختلف واياك هو ضد لك. وقد استعرضت هذا، كيف كان الخوارج في عهد الامام امير المؤمنين، وطلب من الامام امير المؤمنين ان يضيق عليهم اقتصاديا، قال لهم لا، ما فيها الحكي هذا. كل مواطن في الدوله اصطلاحنا الحديث له حق الحقوق المشروعة تامة. اللي أقرب الناس إلي مع أبعد الناس عني المعارض لي سواسية في الحصول على الحقوق. طبعا هذا صعب، لا يطبقه إلا ماذا؟ الأنبياء والرسل والأوصياء. وقد استعرضت أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما أخذ درعه أحد اليهود وتحاكم وإياه إلى شريح، أخذ الدرع والإمام ما قدر يسوي شيء أبدا، وهو هرم الدولة القائد. لأن مسألة ماذا؟ ما في ظلم، تطبيق حي واضح، تجسيد قوي للقانون. فما في مكر، ما في خديعة، وما في كذب وتضليل إعلامي. الأمور كما قلت معادلات رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين. نجي الآن الناس، القدرة بيد من؟ أنتم ترون الآن الأحداث الأخيرة وضحت لنا هذا، القدرة الأقوى بيد الجماهير أم بيد الحكومات؟ جماهير. هذه الجماهير يعبر عنها القرآن الكريم بأنها الجماهير المستضعفة التي لا تعرف حقوقها وتستغل من قبل الجبابرة والمتغطرسين طول التاريخ. طيب متى هذا السواد الأعظم والجماهير في كل أنحاء العالم يحطم الحواجز ويدرك، يتوصل إلى إدراك قدراته الحقيقية؟ مجرد أن تصل الجماهير إلى إدراك قدراتها الحقيقية وأن القوة الحقيقية بيد الجماهير وليست بيد حكومات الأقليات، تنتهي معادلة الظلم في العالم. لأن المسألة مجموعة كما قلت من القرآن يشرح لنا هذه المعادلة بوضوح: إن فرعون علا في الأرض. فرعون عالم. القرآن في قضية فرعون يطرح لنا عدة نقاط: علو، استكبار، وأيضا تعدي على القانون باستضعاف الناس. بس الجماهير عندما لا تطيع فرعون وترى أن القوة لها، فرعون ماذا يملك؟ لا يملك شيء، يتحول صفرا على الشمال، ما له أي قيمة في العدد. نفس الكلام في حكومة الإمام المهدي. ترى هذه أمور طبيعية بس نحتاج أن نصل إلى إدراكها. الجماهير في الروايات تشير إلى هذه المعادلة. الأكثرية من الناس، طبعا راح في أقليات تبقى تعارض الإمام المهدي عليه السلام، بس الأكثرية الساحقة من الشعوب العالم، انتبهوا، ستنادي بالعدالة، تحطم حاجز الخوف. الناس تخاف، تقول لك أنا إذا تحركت ضد الظلم، مصيري ماذا؟ راح القتل لأهلي، مصادرة حقوقي كما يهددون الآن. الذي هو أقلية يهدد الأكثرية بمصادرة الحقوق والانتهاك للحرمات، فالناس تخاف. فلما ينكسر حاجز الخوف عن أكثرية شعوب العالم بكل لغاتها، خلاص يسقط المستكبرون. هذه معادلة حكومة الإمام المهدي عليه السلام، سهلة جدا. وقد شرح القرآن بالآية التي ذكرناها. شوفوا معادلة القرآن، القرآن تعرض لأمرين هامين. الأمر الأول يشير إلى هذا الذي شرحته بشيء من البيان، وإن كان شرحه يحتاج إلى كتاب في الحقيقة. الأمر الأول، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هؤلاء سيكون زمام الأمور بيدهم، لأن زمام الأمور فعلا هو بيدهم، هم المحرك الأساس للاقتصاد، للعمل، لكل شيء. لولا هؤلاء الأكثرية تتحرك عجلة الحياة؟ ما يمكن أن تتحرك عجلة الحياة إلا بالجماهير. فإذن هذه المعادلة الأولى. طبعا الجماهير هؤلاء يحتاجون إلى صديقين، يعني قيادة صادقة همها الأول مصالح الناس وليست المصالح العائدة إليها. همها الأول هو الله تبارك وتعالى، همها الأول مراعاة القانون. هذه ماذا يعبر عنها القرآن الكريم؟ بالعبودية الحق لله. العبودية الحق لله يعني أن الذين يقودون هؤلاء الجماهير يقودون السيل الهادر، السيل الهادر، التقاء المحيطات البشرية، البعض منها ببعضها الآخر. من يقودهم؟ ما يقودهم المخادعون والدجالون والذين يريدون أن يحققوا مصالحهم على حساب مصالح الناس. يسخر عليك إعلام كاذب يكرر 100 مرة، الناس يقول والله صدق ما بدي، يعني حول لك كل شيء. إمام أمير المؤمنين كان يعني كما كان يطرح الأمويين، كان بعضهم لما قيل قتل في محراب صلاتك قال أعلي يصلي؟ أحد يدري أن علي يصلي؟ شنون الخداع؟ نفس الحال في عصرنا اللحامة، مكينة الإعلام قوية جدا، يعني الحقائق تقلب رأسا على عقب، ما تعرف أعلي يصلي؟ شلون علي يقتل في المحراب؟ يعني ما كان يتصور هؤلاء أن عليا يصلي من التضليل الإعلامي. فمكينة الإعلام كبيرة جدا. الآن الحقائق كذلك ممكن أن تسلط على عالم من العلماء، شخصية كبيرة، تقي من الأتقياء، مصلح اجتماعي، وخلاص ده يصبح في مهب الريح، ما له أي قيمة حتى عند أقرب الناس إليه. طبعا يبقى ناس يدركون الواقع بس أكثر الجماهير وما يدريها أصلا ما يعرفون، ودليل يستغلون حتى بعض المؤمنين المتدينين البسطة اللي احنا باصطلاحنا نسميه المؤمن الأبقر. طبعا المؤمن مو بأبقر، مؤمن كيس فطن، بس كثير من الناس يعني يظن ان الإيمان هكذا، ما لا يعرف الأمور بحنكة ودقة واتجاهات البوصلة كما نقول وين تروح، يعني ما يعرف ألاعيب الأعداء، فيستغل المسكين من حيث لا يشعر، فيظن أنه تشوف يسوي لك معارك داحس والغبراء ضد شخصية مؤمنة هو وياه وأقرب الناس إليه وهو ما يدري أصلا، ما ولا يعرف نفسه أنه قد استغل من قبل الأعداء وهو لا يعلم. إذن المسألة، إذن نرجع الله تبارك وتعالى طرح لنا هاتين المعادلتين، الأولى غلبة الأكثرية وأن الأكثرية مو الأكثرية الأغلبية، أغلبية ساحقة وهم الجماهير، الأغلبية بيدها القوة والمكنة والقرار، وإذا وعت هذا متى تعي؟ هذا بحكمة الله تبارك، بمنة الله تبارك. الله يعبر أيضا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، أئمة اصطلاح يعني عن قيادة الأمور، زمام المعادلة سيكون بأيدي الأغلبية الساحقة، ونجي القيادة الراشدة لهؤلاء الذي أيضا أشارت إليه الآية المباركة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هؤلاء طبعا باعتبار أن المصداق جلي واضح، هؤلاء ناس انصهروا في عبودية الحق تبارك وتعالى، وليس لديهم هم إلا تحقيق رضا الله تبارك وتعالى، هو باع نفسه على الله، والله اشترى منه نفسه وأمواله وجميع ما يملك. ماذا أعطاه الله تبارك وتعالى؟ أعطاه الدار الآخرة، هذا القائد كذا، لأن قائد أصيل سخر جميع ما يملك. طبعا المصداق الواضح للقيادة الرشيدة التي طبعا تدير البشرية جمعاء بكل عوالمها، الإمام المهدي عليه السلام، الإمام المهدي سيتمكن من قيادة بشرية جمعاء ويلغي لنا الحواجز المصطنعه. ألاعيب السياسيين كثيرة ممكن أن يلعب على فارق المذهب مثلا كما ترون، ممكن الطائفة، شوفوا الألاعيب في مصر وفي كل مكان في العالم، الألاعيب الطائفية هذه من أخطر الأشياء، وتسوي حروب ما شاء الله، اللون العرق كما هي في بعض الدول الأوروبية وحتى في أمريكا، تفريق على أساس اللون. نجي إلى معادلة الله، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إلغاء للحواجز المصطنعة وإيصال الناس إلى شاطئ الأمان، ساحل النجاة، العدالة المنشودة. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه المناسبة الكبيرة التي نعيش أيامها أن يجعلنا من أنصار إمامنا المهدي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.